أيتها الأرض لأن الرب يتكلم. أهلا بكم في صفحة اسمع.com. يقول الوحي المقدس: اسمع يا شعبي فأتكلم. ويقول الرب يسوع المسيح: إن كان لأحد أذنان للسمع فليسمع، ومن له أذن فليسمع ما يقوله الروح للكنائس. فهلما نستمع بكل احترام وخشوع إلى هذه العظام من كلمة الله المباركة.
في الأحد الماضي كان لنا تأمل في سفر التكوين، اليوم هيكون لنا تأمل مع بعض من سفر الخروج، من أحد الأصحاحات المشهورة، أصحاح 12 في سفر الخروج. سفر الخروج الأصحاح 12 والعدد 15. وكلم الرب موسى وهارون في أرض مصر قائلا: هذا الشهر يكون لكم رأس الشهور، هو لكم أول شهور السنة. كلم كل جماعة إسرائيل قائلين: في العاشر من هذا الشهر يأخذون لهم كل واحد شاة بحسب بيوت الآباء، شاة للبيت، وإن كان البيت صغيرا عن أن يكون كفوا لشاة، يأخذ هو وجاره القريب من بيته بحسب عدد النفوس، كل واحد على حسب أكله تحسبون للشاة، تكون لكم شاة صحيحة ذكرا ابن سنة تأخذونه من الخرفان أو من المواعز، ويكون عندكم تحت الحفظ إلى اليوم 14 من هذا الشهر. ثم يذبحه كل جمهور جماعة إسرائيل في العشية، ويأخذون من الدم ويجعلونه على القائمتين والعتبة العليا في البيوت التي يأكلونه فيها، ويأكلون اللحم تلك الليلة مشويا بالنار مع فطير على أعشاب مرة يأكلونه. لا تأكل منه نيئا أو طبيخا مطبوخا بالماء، بل مشويا بالنار، رأسه مع أكارعه وجوفه، ولا تبق منه إلى الصباح، والباقي منه إلى الصباح تحرقونه بالنار. وهكذا تأكلونه أحقاؤكم مشدودة، وأحذيتكم في أرجلكم، وعصيكم في أيديكم، وتأكلونه بعجلة، هو فصح للرب. فإني أجتاز في أرض مصر هذه الليلة، وأضرب كل بكر في أرض مصر من الناس والبهائم، وأصنع أحكاما بكل آلهة المصريين، أنا الرب. ويكون لكم الدم علامة على البيوت التي أنتم فيها، فأرى الدم وأعبر عنكم، فلا يكون عليكم ضربة للهلاك حين أضرب أرض مصر. ويكون لكم هذا اليوم تذكارا، فتعيدونه عيدا للرب في أجيالكم، تعيدونه فريضة أبدية. 7 أيام تأكلون فطيرا، اليوم الأول تعزلون الخمير من بيوتكم، فإن كل من أكل خميرا من اليوم الأول إلى اليوم السابع تقطع تلك النفس من إسرائيل. آمين. أحبائي، بيكون في تركيز كتير في الخدمات من العهد الجديد، وبنهمل مرات كتير العهد القديم، لكن بيقصد الروح القدس ان يكلمنا كمان من العهد القديم مرارا وتكرارا، علشان نقتنع ونحس ان العهد القديم كما العهد الجديد هو كلمة الله. وكما ذكرت في المقدمة في الاسبوع الماضي، ان العهد القديم هو ظلال ورموز للامور اللي تمت في العهد الجديد. وعاوز بس أقرأ على مسامعكم بعض آيات من العهد الجديد بخصوص العهد القديم، بخصوص الفصح أو بخصوص هذا الشعب القديم. هرى معاكم من كورنثس الأولى الأصحاح 5 بعض آيات للتوافق قبل ما نتكلم في الأصحاح بتاعنا، رسالة بولس الرسول إلى المؤمنين في مدينة كورنثوس، الرسالة الأولى والأصحاح الخامس. في العدد السابع، في العدد السابع والثامن هنقرا نشوف مع بعض ايه الكلام المذكور. إذن نقوا منكم الخميرة العتيقة لكي تكونوا عجينا جديدا كما أنتم فطير، لأن فصحنا أيضا المسيح قد ذبح لأجلنا. إذن لنعيد ليس بخميرة عتيقة ولا بخميرة الشر والخبز، بل بفطير الإخلاص والحق. لاحظوا معايا من فضلكم، احنا قرينا عن خروف الفصح في خروج 12، لكن في العهد الجديد كمان بيقول المسيح فصحنا ذبح لأجلنا. بيقول للشعب القديم كمان ان لازم تتذكروا اليوم ده، تذكار فريضة دهرية، وتعيدوا كل سنة مرة في المواعيد. واحنا عندنا كمان هنا بيقول إذن لنعيد. وانا مش مشغول اكتب عن اتكلم عن العيد قدر ما انا مشغول احكي عن خروف الفصح بعض الشيء. كمان هقرا معاكم شاهد تاني في اصحاح 10 من نفس الرسالة، الاصحاح العاشر من رسالة بولس الرسول الاولى الى المؤمنين في مدينة كورنثوس. شوف بقول من العدد الاول: فاني لست اريد ايها الاخوة ان تجهلوا ان اباءنا جميعهم كانوا تحت السحابة، وجميعهم اجتازوا في البحر عن بني اسرائيل، وجميعهم اعتمدوا لموسى في السحابة وفي البحر، جميعهم اكلوا طعاما واحدا روحيا، وجميعهم شربوا شرابا واحدا روحيا، لانهم كانوا يشربون من صخرة روحية تابعتهم، والصخرة كانت المسيح. لكن باكثرهم لم يسر الله لانهم طرحوا في القفر. وهذه الامور، انا عايز تاخدوا بالكم من العدد ده، عدد 6، وهذه الامور حدثت مثالا لنا حتى لا نكون نحن مشتهين شرورا كما اشتهى اولئك، الى اخر الكلام. فدايما العهد الجديد بيورينا التطبيق للعهد القديم، فالعهد القديم يفسر في ضوء العهد الجديد، وما نقدرش نستغنى عن العهد القديم كما انه لا يمكننا ان نستغنى عن العهد الجديد. بقول الكلام ده لسبب، هقوله لكم بصراحة وبإخلاص، لان في ناس بيسيسوا الكتاب، وكما ذكرت لحضراتكم ان الكتاب بعيد كل البعد عن السياسة. اذا كنا احنا من خلفيات شرقية عربية، هناك بعض الحزازيات بين شعب وشعب، هذا لا يجعلنا ان ننحرف عن كلمة الله ونسيس الكتاب. الكتاب بعيد كل البعد عن السياسة. فلما بيتكلم الكتاب عن بني اسرائيل بناخد التطبيق الروحي كمان لنا احنا ككنيسة الله الحي في العهد الجديد. انا بقول الكلام ده لان في دول عربية كتير اتقابلت مع احزاب، اول ما اتكلمهم عن العهد القديم تعصب ويقول لك ابعد العهد القديم، لا مش كلمة الله يا عم. ايه هو؟ مرة احدهم سألني سؤال، بقول له هو في كم اله؟ قلت له اله واحد. قال لا الهين. الهين؟ قال لا الهين. فين الالهين؟ هل إله العهد القديم غير إله العهد الجديد؟ العهد الجديد إله محبة، الإله اللي في العهد الجديد إله الحب، بذل ابنه الوحيد لأجل العالم، أحب العالم كله. لكن إله العهد القديم ده متعصب للشعب ضد شعوب، وقتله وقول لهم اقتلوا واعملوا وسووا. شوف وصل العهد القديم لفين؟ خلاه انحرف بزاوية ميل مش عارف كام علشان يسيسه لصالح شعب معين. أحبائي لنتحرر من هذا الفكر لئلا نسقط في فخ رهيب، وهو اننا نقلل من قيمة كلمة الله. طب مش في العهد القديم في الكلام ده، ان الرب بيقول لبني اسرائيل الشعوب اللي بتعدوا فيها تقتلوها وتعملوا وتسووا؟ بس انا عايز اقول لك كمان على شيء، الله مش بيخلي شعب ضد شعب، لكن الله القدوس ضد الخطية، لان الخطية ضد الله، ضد قداسة الله. الشعوب دي اللي اتكلم عنها الكتاب المقدس قال عنهم كانوا اشرار لدى الرب، وقال لك مكيال شرهم كان لسه ما كملش، لما اكمل شرهم كان لازم الرب يقاصص ويقاضي. وحتى بني اسرائيل نفسهم لما تحولوا عن الرب وانحرفوا، الرب سلط عليهم كمان الاعداء وادبهم.
ما ناخدش الكتاب من زاوية واحدة. اقرأ سفر القضاء. ماذا كتب في سفر القضاء؟ 7 مرات يقول لك عاد بنو إسرائيل وعملوا الشر في عيني الرب. كانت النتيجة باعهم، سلمهم، أذلهم، ضاقت نفس الشعب، صرخوا إلى الرب. إذن الرب لا يتساهل مع الخطية نهائيا. ماذا كان مصير هذا الشعب في مستقبله لما تحول عن الرب واختلط بين الشعوب وعبد آلهة الأمم، الأصنام والأوثان؟ كان نصيبهم السبي، كان نصيبهم السبي. ماذا كان نصيب هذا الشعب عندما قالوا عن المسيح دمه علينا وعلى أولادنا؟ كان نصيبهم التشتيت وحصدوا نتيجة رفضهم للمسيح. إذن القضية ليست قضية تعصب شعب ضد شعب، لكن الله الذي يكره الخطية. تعرفنا في الكتاب إننا ناخد بالنا الخطية وتأثيرها. لذلك أرجو أن تتشجعوا، حتى وإن كان التعبير مش عاجبني، أن تقرأوا العهد القديم بقلب منفتح، وتعرفوا كم حرمتم من أمور رائعة كثيرة كتبت في العهد القديم كما في العهد الجديد. إن كنا شفنا بعض الرموز في أصحاح 40 في سفر التكوين المرة اللي فاتت، لكن هنشوف المرة دي مع بعض بعض الأشياء المرتبطة بهذا الشعب وتطبيقها الروحي بالنسبة للعهد الجديد. كما تعلمون أن هذا الشعب تغرب في مصر، أنا بشيل نهاية القصة، تغرب في مصر. ويذكر في الأصحاح الأول من سفر الخروج، من ذات السفر سفر الخروج، أن المصريين قد أذلوا هذا الشعب بعبودية قاسية في الطين واللبن وكل عمل الحقل. حياتهم كلها صارت مرار. ولليه مننا في الجانب الرمز الروحي لكلمة الله يعرف أن مصر في الكتاب المقدس صورة للعالم، وفرعون مصر صورة لرئيس هذا العالم، وهذا الشعب الذي أزيل صورة لي وليكم وإحنا في العالم لما كنا في الخطية مزلين تحت عبودية إبليس. ولذلك كانت النتيجة حياتنا مرار لا يقدر، وده اللي بيعيشه أي خاطئ. حتى لو ضحك وتعالت ضحكاته، لكن صدقوني هو في مرار. ياما أنا بستعجب على بعض الأشخاص، تبص تلاقي يضحك ضحكة إنما يسمع سوري في التعبير، يسمع بلد يا أخي، يسمع يضحك لك ضحكة مصطنعة مش طالعة من قلب، لا ده مصطنع. اقتربت من أحدهم من اللي حب الضحك بصوت العالي، بقول له ضحكتك عالية قوي باين عليك مبسوط. قال لي باين عليا مدبوح. قلت له ايه ده انت مبسوط؟ قال لا انا مدبوح. هما اللي بتضحك الضحكة العالية؟ قال بحاول اغطي، بحاول اخب الحقيقة الداخلية بان انا اظهر قدام الناس ان انا مبسوط. انا مع نفسي ببكي وبفكر في الانتحار، لكن قدام الناس انا بضحك والضحكة عالية. طب وايه اللي خليك عاوز تنتحر؟ مذلول في خطاياه. ومين اللي اذله؟ ابليس اللي استعبد البشريه، رئيس هذا العالم. اليس من مخلص؟ الرب ما خلص هذا الشعب مباشره بمجرد ان شعروا بالذل. لو خدتوا بالكم استمرت العبوديه والذل وقت طويل، الى ان جاء في الاصحاح الثاني هذه العباره، الاصحاح الثاني من سفر الخروج، تقول لك مات فرعون مصر، مات. ولما مات فرعون مصر، طبعا تعرفين لما بيموت رئيس تنكس الاعلام وتتوقف العماله، كل الاشغال تتوقف حزنا وحداد على رئيس البلاد اللي مات. وده يمكن ده كمان في ايام الملوك كان اوضح واكثر. ففرعون مصر مات، فمين اللي يشتغل؟ توقف الكل عن العمل ونكست الاعلام المصريه، لكن في نفس الوقت كمان الذل عن هذا الشعب توقف الى حين، لحين دفن فرعون وتم كمان ايام الحداد عنه. في الوقت ده بنو اسرائيل بدأوا يتنهدوا، يقول لك تنهد بنو اسرائيل. طب قبل كده؟ لا قبل كده ما فيش تنهد، كان في ضرب السياط على الظهور، الاستيقاظ المبكر والعمل في الطين طول اليوم، ونهاية اليوم يرجع منهك القوة يصدق ما ينام، يمكن ما يقدرش ياكل اكله علشان يقدر تاني يوم يشتغل، وعلى طول الاسطوانه بتدور، ما ادهمش فرصه يفكروا. وانا عايز اقول لكل واحد مننا كمان، هي دي الحاله اللي انا كنت فيها قبليكم، واعتقد كتار منكم يشاركوني في ذات الراي، ودي الحاله اللي بيعيشها اهل العالم، ان الشيطان لم يعطي فرصه للانسان للتفكير في الامور الابديه نهائيا، بيخليه شغال في دوامه من الصباح الى المساء، يا لحق ياكل اكله يا ملحقش، ماسك صوت ونازل يجري ورا الناس يقول لك ما تقفش، يلا اجري اجري يا عيني، تصحى الساعه مش عارف كام، انت تعرف بقى مفيش داعي نلخبط مع بعض، وتركب سيارتك وتاخد السندوتش وتقطف فيه وانت في السياره، وحاطط كاس القهوه ولا الشاي تاخد منه واجري رايح الشغل بتاعك، والشيطان يقول لك اياك تتوقف، يلا تروح يا عيني تشتغل طول اليوم، عاوز تتغدى تاخد، يدولك مش عارف يضحكوا على الناس يدهم ساعه، يقول لك ساعه اسمها مش عارف ال معلش لانش سموها زي ما تسموها بقى، الساعه دي يعمل ايه؟ ياخد وقت في السياره جري، ويجيب السندوتش جري، وتلاقيه ياكل بسرعه ويبتدي يشتغل تاني شغل منهك، علشان تاخد شويه ورق ملونين اسمه الدولار الكندي، ياكلوا لحمك وعظمك، وترجع يا عيني في اخر الاسبوع تاخد شويه الورق الملون وتصرفهم يوم السبت، معرفش بتضيعهم في ايه طبعا، واخد بالك؟ بيضيعوا للاسف، وطول اليوم شغال، ترجع بالليل في نهايه اليوم خلاص منهك القوه، والشيطان يقول لك نام 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 بدري، بكره عندك شغل، نام، وعمال العمليه تستمر، مديكش فرصه تفكر، الشيطان مش مد الناس فرصه يفكروا، صدقني ما مدهم فرصه، على طول اقروا الكلام ده في سفر الخروج، ما فيش فرصه للتفكير، فيش، لكن مات فرعون، دي عارف دي انا بسميها ايه؟ دي نعمه من ربنا، ان يموت فرعون ويقف الشعب ده وقفه راحه، نعمه من ربنا يديلك وقت تقف فيه مع نفسك، نعمه من الرب انك تقعد القعده دي في زحمه الحياه، القعده اللي انت قاعدها في الاجتماع دي سامحني، دي نعمه وفضل من ربنا، انك تقعد تفكر صح، فكر صح، اول ما بنو اسرائيل مات فرعون يقول لك تنهد بنو اسرائيل، ايه رايكم انا محتاج ان انا اقرا الايه دي، ممكن نقراها مع بعض في سفر الخروج اصحاح 2، خلينا اقرا الايه دي معاكم في سفر الخروج الاصحاح الثاني اخر اعداد من عدد 23، من عدد 23، سفر الخروج 2 عدد 23، يقول لك وحدث في تلك الايام الكثيره ان ملك مصر مات، وتنهد بنو اسرائيل من العبوديه، خد بالك لما مات تنهد بنو اسرائيل من العبوديه، تنهد التقطوا انفاسهم، عارف التنهد مرات كتير الواحد لما كده يقعد ويكون منهك القطع بتلاقيه طلعت زفرات من دخل، كانوش يعملوها ابدا دي، تنهد بنو اسرائيل من العبوديه، 2 وصرخوا، كانت النتيجه فصعد صراخهم الى الله من اجل العبوديه، خد بالك من الكلام، سمع الله انينهم، تذكر الله ميثاقهم مع ابراهيم واسحاق ويعقوب، ونظر الله بنو اسرائيل وعلم الله، يعني كأن الرب كان منتظر بس هذا الشعب يصل إلى مرحلة اسمها مرحلة الإحساس والشعور بالاحتياج. أحبائي أنا عاوز أعلق تعليق صغير على بعض الاتهامات التي يتهمها البعض لله، يقول لك لو الله بده إياه يجيبني لكن هو أصله رفضني، وحاول الخاط يتسند على مساند هو مش فاهمها، يقول لك لو أنا من المختارين ربنا يجيبني، وانتش عرفك انك مش مختار ما تحاولش تستند على مساند ما تنفعكش، ما تتسندش على مساند، طب ليه مش عايز يخلصني؟ اصله لازم الرب كمان ينتظر لغاية ما توصل الى مرحلة الاحساس والشعور بالاحتياج، كان لابد ان ينتظر الرب ان هذا الشعب يشعر بالاحتياج الى الرب، عشان كده ما يقولش قبل كده صرخوا، لكن في هذا الجزء يقول لك انه وصرخوا، الصراخ اعلان عن الاحتياج، يعني يا رب احنا تعبنا من العبودية، يا رب تعبنا من الشعب اللي ذللنا ده، يا رب بنعمتك افتقدنا وارحمنا. احبائي يا مناش بتسمع تبشير قلتها في مصر اقولها لكم انتوا كمان هنا، تبشير يخلي الحائط يبكي، الحائط لو هيتوب كان تاب، لكن قاعد الانسان على الكرسي وقدم على قدم وكأنه بتابع مسرحية او مسلسل بيشوفها في كاسيت فيديو، فاقد الاحساس، يسمع عظات كيفما شاء، لكن الله متى يشتغل فينا؟ لما نوصل لمرحلة الاحساس. لازم نحس ان احنا تعبنا من الخطية، لازم نشعر ان الخطية دمار لحياتنا الشخصية وحياتنا العائلية وحياتنا الاجتماعية، لازم نوصل لهذه المرحلة. اقروا العهد الجديد خاصة في الاربع اناجيل، ما تلاقوا شخص اتعامل معاه الرب الا بعد الشعور بالاحتياج. على سبيل المثال يقول لك فاتى الى يسوع في مرقس 1:40، فاتى الى يسوع ابرص يطلب اليه جاسيا. لاحظوا كلمة اتى، جاي للرب يسوع وجاسيا بانكسار واتضاع يطلب اليه، مش ساكت لكن بقول له من فضلك، وبقول للرب ان اردت اقدر ان تطهرني. شعور بالاحتياج الغرض من خدمات التبشيرية اللي بيديها لنا الرب في كل يوم، يحسسنا بالاحتياج الى ما هو اعظم من الدولار واعظم من المسكن في مونتريال، في تورونتو، في ادمنتون، في كالجري، معرفش فين، امريكا، استراليا، يحسسك بالشعور لشيء افضل من كل مقتنيات العالم. ايه ده؟ الحاجة الى المسيح المخلص. بمجرد الواحد يحس بالاحتياج لا يتوقف، تبص تلاقي صرخة طلعت من قلبه على طول، والرب يتجاوب لان الرب منتظر هذه اللحظة. احاول اقولها بتطبيق اخر من العهد الجديد، لما الابن الضال ابتعد عن بيت ابوه، لم يذكر في الكتاب ان الاب راح ورا ابنه، راحش وراه، هو اللي جمع كل شيء، سافر الى كورة بعيدة. هذا لا يقلل من محبة الاب لابنه ابدا، لا، عينه تراه لان صورة للاب السماوي الذي يرانا، لكن ينتظر ان ابنه يحس بالاحتياج. طب انت شعر الابن لما الحالة وصلت الى منتهى، منتهى ايه؟ معرفش بقى، منتهى التعب، منتهى الخسارة، منتهى الدمار، وصل النهاية، مع ان التعاملات اللي يقرأ منكم لقى 15 التعاملات واضحة كل الوضوح، بدليل يقول لك وانفق كل شيء فابتدأ يحتاج. طب ابتدأ يحتاج، تفضل ارجع لابوك. لا مش هرجع، لسه ما وصلش لمرحلة الاحساس. طب هتعمل ايه؟ قال لك اروح اشتغل. فحدث جوع، كمان هو احتاج، ورقم اتنين حصل جوع، ارجع. طيب مش هتلاقي الخير عند ابوك، ارجع. لا مش راجع، مش راجع، ماشي. مضى والتصق بواحد من اهل تلك الكورة، كان بيرعى ايه ده؟ كان بيرعى خنازير، الولد الراجل صاحب خنازير والولد ارسل اللي يرعى خنازير، يا خسارة. طب وعند الخنازير ساءت الاوضاع، حتى ان بقول الكتاب عنه كان يشتهي ان يملأ بطنه من الخرنوب الذي كانت الخنازير تأكل. وصل الى اقل مستوى الحيوانات النجسة. اسمعوا بقى بداية البركة، رجع الى نفسه، تمام. هنا تنهد بنو اسرائيل، هنا التنهد، رجع لنفسه، رجع الى نفسه. احبائي مؤمنين كنا او خطاة لا نتمتع بما يريد الله ابونا ان يمتعنا به الا اذا شعرنا بالاحتياج. لازم نحس في دواخلنا بالاحتياج. عشان كده رجع الى نفسه وحسبها صح كم من اجير، وقال كلام انتوا عارفينه، وبعدها مش قعد يندب حظه يبكي، لكن قال اقوم واذهب الى ابي، خلاص اخد خطوة تنفيذية. لكن بعدها كمان يقول لك ايه؟ فقام وجاء، يعني ان كان عزم وصمم لكن بعدها في تنفيذ، لابد من التنفيذ، خطوة إيجابية. فقام وجاء إلى أبيه. كانت النتيجة إن الأب هو اللي رأى ابنه، الأب هو اللي ركض، الأب هو اللي وقع على عنقه، الأب هو اللي قبل الابن، الأب هو اللي دخل الابن البيت، الأب هو اللي نظف ابنه، الأب هو اللي أمر إن يلبس الحلة الأولى والحذاء والخاتم، والأب هو اللي أمر بذبح العجل المسمن، والأب هو اللي قال لنفرح. كل شيء على الأب، لكن الابن كان لازم يحس بالاحتياج. الله بيرسل أمور كتير للتعامل معانا في سبيل حسسنا بالاحتياج إليه علشان نرجع إليه. معلش اسمحوا لي هقول كلمة للمؤمنين وما يبقاش كمان كله تبشير. نفس الشيء لينا كمؤمنين، احنا مش سامحوني مش ريكوردر وحطينه قدامنا وندوس على الهيد ويشتغل أبدا. البركة عمرها ما بتيجي هيك، يعني مش نقعد على الكراسي واي ترنيمة تطلب، اي صلوة تتصلى، اي كلام يتقال، عمرنا ما نتبارك بهذه الكيفية. لكن البركة تأتي من الشعور بالاحتياج. هل وانا جاي الى حضرة الله شاعر ان انا عايش في عالم خانق، هواء ملوث بالخطايا؟ هل انا شاعر ان المكان ده اللي فيه السيد يعلن حضوره الالهي هو ده المكان اللي فيه استنشق هواء نقي؟ هل ده المكان اللي انا اشعر ان فيه انال شفاء لنفسي؟ ولا مجرد ان انا جاي لان في يوم الاحد الساعة 10 اجتماع، او يوم الجمعة الساعة 8 اجتماع، معرفش موعد الاجتماعات. حبايبي لازم يتولد في قلوبنا شعور حقيقي بالحاجة الى الرب، حاجتي دوما اليك. وحتى لما المؤمن بيضعف ويترك ما اقولش يترك الرب، لكن يترك الاجتماعات، يترك الشركة، تبص تلاقيه كان بيكسر خبز لكن ليه دلوقتي 10 اسابيع ما بيكسرش خبز، ويمكن ليه سنة كمان ترك الخبز. ايه مالك؟ يقول لك ضعيف. طب وبعدين امتى تتقوى؟ ازاي تحصل على القوة؟ تسمع واحد ماشي، تقرا الكتاب ماشي. صدقني ما في رجوع حقيقي الى الرب الا لما نحس بالاحتياج ان خسارتنا في البعد عن الرب كبيرة. كانت مشهورة، كانت معروفة هي واسرتها، شهرة ممتازة، ويمكن كان لنا لقاء مع الاخوات يوم الجمعة الصبح وقلت الكلام ده، ان الاخت دي هي الاخت رعوس زوجة الي مالك اللي بيسكنوا في بيت لحم افراد ايون، يعني لهم اوصف. كانوا مشهورين في بيت لحم، مشهورين من الناحية الروحية، لان كلام نعمي زوجة الي مالك دايما كان عن الرب حتى في ضعفها. الرب قد كسرني، الرب قد اذلني، الرب ارجعني فارغة، الرب واضح انها معروفة. حتى ان كل المدينة ارتجت لما نعمي رجعت وقالوا هذه نعمي، دليل على انها معروفة، مع انها كانت في غياب عن بيت لحم اكثر من 10 سنين. لكن ايه اللي رجعها؟ ايه اللي خلاها رجعت؟ اللي خلاها مشيت حست ان في مجاعة بيت لحم، في مجاعة. طب والمجاعة تخلينا نهرب؟ المجاعة تخلينا نركع ونشوف ايه سبب الجوع. انتوا عارفين في سفر التثنية يقول الرب لو ارتديت عن وصيتي، لو بعدت عني يا اسرائيل، انا هقفل السماء وامنع المطر علشان احسسك بالجوع ترجع الي. يبقى الرب لما بيمنع المطر بيخلي الارض ما تطلعش خبز او الشعب يحس بالحاجة اليه ويرجع. مرات الرب بيمنع الخير الروحي والبركات، نقعد في الاجتماع بعد الاستئذان. طبعا احنا مش بتكلم، احنا ما شاء الله علينا، الله يدوم افراحكم، تحصل حد يفهمها غلط. ها احيانا بنقعد في الاجتماع في حضرة الله زي اليتامى، بنهش الدبان وما فيش دبان، ويمين الصح النايم. ايه فيش مطر، الحل في جوع روحي. والقضية دي بتتكرر، ممكن تتكرر يوم، ممكن تتكرر اسبوع، ممكن تتكرر شهر، ممكن تتكرر سنة. ايه الحل؟ هذهب الى مؤاب، اترك محضر الله، اروح ادور على خير بعيد عن محضر الرب السيد والراس، بدور على طعام ده حسب ذوقي؟ طب روح هتلاقي خسارة كبيرة. الحل ان انا واخواتي نركع ونقول له المطر محجوز ليه؟ هيقول اذا تواضع شعبي، اذا تواضع شعبي، اخبار الايام التانية اصحاح 7 عدد 14، اذا تواضع شعبي الذي دعي اسمي عليهم ورجعوا عن طرقهم الردية وصرخوا الي. في رجوع عن طرق الردية صرخوا الي، من السماء اسمع يستجيب اغفر خطيتهم، والتالتة تيجي عارفين ايه؟ وابرئ ارضهم. اصل قبلها بيقول اذا منعت المطر، ابرئ ارضهم، ارسل المطر. يبقى مش الجوع يخلينا نبعد، لكن الجوع يخلينا نقرب وننحني وننكسر ونقول له حاجتي دوما اليك. ده عمل الروح القدس احبائي. عايزنا نوصل لمرحلة الاحساس بالحاجة. كان لازم ينتظر الرب على هذا الشعب المذلول لغاية ما يحس بالحاجة ويصرخ للرب. صرخوا بس وصلنا للغرض. فاصحاح 3 يقول الرب كده في سفر الخروج: سمعت صراخهم، رأي ماذا ايه؟ علمت انزل. هو الاصل كان لازم يوصلوا هم لمرحلة الشعور بالحالة، عشان كده خلاص التجاوب على طول، التجاوب على طول. لكن خلينا اسأل سؤال: هل بالبساطة فرعون يعني يترك الناس اللي مستعبدهم دول يتحرروا؟ هل تعتقد ان الشيطان في منتهى البساطة يعني يسيب ايده اللي ماسك الاشرار وتعباهم؟ او هل بمنتهى البساطة الشيطان يخلي المؤمن يتحول من الضعف الى القوة وما يحاربوش؟ احبائي، الشيطان لا يفرط في واحد من غنيمته ابدا. لعلمكم يعني حزنان كتير الشيطان على كل اللي تركوه، وبيحزن كتير كمان لما يشوف مؤمن قوي وله قوة تأثير على مملكته، عشان كده بيجن وبيحارب بكل قوته. ولذلك لما تعرف سفر الخروج 4 مرات يعمل لجنة مفاوضات فرعون مع موسى وهارون، هذا يسبقه بعض الأشياء من أصحاح 4 لغاية ما توصل لأصحاح 6. 4 الرب بيتكلم مع موسى ان لازم يواجه فرعون، وقابل فرعون فعلا هو وهارون وقول له اطلق الشعب ليعبدني، اطلق الشعب ليعيد لي، لا نعيد للرب. ايه معناها الكلام ده؟ معناها ان الرب مش مجرد ان يحرر الشعب من العبودية، لكن اترى الرب يحرر ويخلينا نشاركه في افراحه. احبائي لازم تلاحظوا ان الواحد في بداية الحياة الروحية كل مشغوليته ان الرب غفر خطاياي، الرب حررني، الرب طهرني، انا ضمنت السماء، طفولة روحية. لكن ما هو الغرض الاسمى الذي لاجله يحرر الرب شعبه؟ ما هو الهدف من ان الرب بحررنا ووصلنا لشخصه؟ عايز ايه من وراء ده؟ عايز ايه من وراء هذا الشيء؟ يذكرني بالكلام اللي جه في تسالونيك الاولى اصحاح 1 وعدد 9 وعدد 10. تسالونيك الاولى 1:9-10: هم يخبرون عنا اي دخول كان لنا اليكم وكيف رجعتم الى الله من الاوثان. ليه؟ لتعبدوا، لتخدموا، لتعيدوا، لتفرحوا وتنتظروا مجيء المسيح. يبقى الرب بحرر الشعب ده، لكن قاصد بركة هذا الشعب، عيد، افراح. عشان كده كلمة عيد وكلمة عبادة الاتنين واحد. العبادة فرح والعيد فرح. لما تشوف واحد كده في الاعياد اللي هي بيعملوها اهل العالم، تبص تلاقيهم لابسين افضل الملبوسات ومسكين اللي يسموها ايه، مش عارف، العلبة اللي بيدخلوا بيها، اسمها ايه عندكم هنا، مارلبورو باين، معرفش اسمها مارلبورو. ما علينا، وطالع كده متنشي. ايه يا عم؟ يقولك احنا في عيد، يعني مظهر العيد بيبان على ثياب الناس، على وجوه الناس. مظهر العيد بيبان على الاطفال، تلاقيهم يطلعوا البالونات وطيروها في الهواء والصواريخ. ايه الموضوع؟ لك عيد، عيد يعني فرحانين. طب واحنا اللي الرب حررنا من عبودية ابليس، واللي حررنا من هذا العالم حتى وان كنا فيه، لكن احنا مش منه. يا ترى الرب قصده من وراء هذا؟ قصد اننا نفرح، نشارك الاب في افراحه بابنه، نشارك الابن في طاعته للاب. ينشئ هذا الروح القدس فينا. ابونا المحب عايزنا نعيش في العالم مرفوع الرؤوس فرحانين. قبل ما نروح بيت الاب عايزنا نعيش اجواء بيت الاب وافراح بيت الاب واحنا هنا، واحنا هنا. وده اللي بيجنن الشيطان. اول ما فرعون سمع بيقول له موسى، يقول الرب اطلق شعبي ليعيد ليعبدني. جن، عارفين قال ايه؟ الرب لا اعرفه والشعب لا اطلقه. وده مين الرب؟ هيوريك الرب. وبدأت الضربات من اصحاح 6 لاصحاح 8 لغاية ما ابتدى يقول اخطأت، اخطأت. ابتدى يحس بالغلط فرعون، فبدأ يتراوغ، غير حاله من اسد مزمجر الى حية تستخدم الدهاء والحكمة. غير حاله الى ملك نور. يا جماعة انتوا عايزين تعبدوا؟ اه، بس عندي انا عرض عليكم. اتفضل. اسمعوا، هتعيدوا فين؟ هنروح المكان اللي الرب حدده، مش انت اللي تحدده. الرب لا يحدد المكان لان اللي نعيد مع الرب. لا، في خطر عليكم كتير لانكم ما تعرفوش الطرق. عيدوا في الارض دي. مش عايزين تعيدوا؟ غريبة صحيح. خلاص عيدوا، نعطيكم عطلة وعيدوا والارض قدامكم. قال له لا، ما نقدرش نعيد في هذا الارض، هذه الارض ما نقدرش نفرح واحنا لينا ارتباط بمصر العالم. لازم يبقى في انفصال عن العالم، لازم يبقى في انعزال عن شهوات العالم، لازم العالم يطلع من القلب عشان محبة الله نتمتع بيها، وعلشان نتمتع في جو الشركة مع الاب ومع ابنه. لازم. يعني ايه؟ لا ما نقدرش نعيد هنا، لا هنا لا. امال عايزين ايه؟ لازم نذهب الى المكان اللي اختاره الرب. حاضر. في جلسة المفاوضات الثانية رقم 2 قال لهم ايه؟ قال لهم طب روحوا وعيدوا، بس ما تروحوش بعيد. مش عايزين تعيدوا بعيد؟ اتفضلوا بالسلامة سافروا، بس بقول لكم ما تروحوش بعيد. ايه يعني؟ خليكم قريب. يا ما الشيطان بيضحك على الناس، يا ما بيضحك على الناس. بيقول لك للخاطئ ايه؟ يا عم فايه يعني؟ فايه؟ فايه نظرة؟ فايه فكرة؟ فايه سجارة؟ فايه كاس؟ فايه بوي فريند؟ فايه جيرل فريند؟ فايه مش عارف ايه؟ سهل يا عم، اعبد ربنا. المسيح حب، المسيح محبة، ما تحصلت كرمانك. خلاص سلم حياتك للرب وعيش معايا في الخطيه. ابدا ابدا ما يصلح. عارفين ده مين اللي حكينا عنه في ليله من الليالي اللي كانوا معانا؟ ده هيرودس. هيرودس ما ينفعش، سعى ربك وسعى قلبك ما تنفعش ابدا، ما بيصلح. بلاش نضحك على حالنا، لازم نخرج منها. طب والتانيه؟ التانيه خلاص روحوا اعبدوا الرب بس ما تبعدوش. والشيطان يقول لك هيك برضه، يقول لك خلاص انت مش قبلت المسيح، ماشي اعبد ربنا بس يعني. ايوه، اللحظات الصغيره دي ما تسمعش الواعظ جاي لك من الشرق الاوسط بالعادات بتاعت بلادهم. انت تركت الشرق الاوسط بكل عاداته، جاي يعني هنا كندا جاي وراك؟ ليه ما يسيبونا في حالنا يعني؟ معلش، فايه لما نقعد في الاجتماع مش مغطين راسنا الاخوات يعني؟ معلش، ربك رب القلوب يا حبيبي، يعني ايه تحط غطاء؟ لا دي صهين لها شوي. وفايه يعني لما تقص الشعر؟ مش مشكله. طيب واخونا بيقول لك فايه يعني لما الواحد في الحفله يعني يجامل الحبايب يوم السبت قرايبينه، وبعدين ما ينعزلش من العيل. هو الايمان يعزلنا عن العالم؟ لا، الروح هناك نشاركهم بس ما نعملش اعمالهم. بس ضغطوا عليا ولعت سجاره وخدت كاس. ضغطوا عليك؟ ما هو الشيطان بيقول لك روح عيد بس خليك قريب، ما تبعدش بعيد. رفض الثانية موسى، قال له ابدا ابدا، احنا نروح المكان اللي الرب عايزنا فيه. قال له ما نفعوش الاثنين معاك؟ لا. طب المفاوضة رقم ثلاثة؟ قال له اتفضل، هتلاقوهم في اصحاح 8 واصحاح 10 اللي عايز يرجعهم، 8 و10 في سفر الخروج. اسمع، قال له نعم. قال له مين ومين اللي هيعيده؟ مين ومين؟ قال له كلنا، فتياننا فتياتنا شباننا شباتنا العجائز الشيوخ كلنا كلنا. قال له يا حبيب اسألني انا، ده خطر قدامكم، احنا خبراء في الارض دي حبيبي. روحوا انتم الرجال لانكم طالبين هكذا، واتركوا العجائز والشيوخ والاطفال، حرم عليكم تعذبوهم. روح روح انت. يعجبني موسى، اه يا رب خلي عندنا اشواق تجاه حقك يا رب، علشان يبقى كل واحد فينا موسى امام فرعون. عارف قال له ايه؟ قال له دعيت نروح نفرح الرجال احنا وزوجاتنا نسيبهم من غير فرح؟ ابدا، زي ما احنا بنفرح زوجاتنا تفرح، زي ما احنا بنفرح اولادنا وبناتنا يفرحوا، اطفالنا يفرحوا، ده فرح لازم كله يفرح معانا. ايه ده برضه مصر؟ اه لازم لازم. قال له برضه مفيش فايدة فيك كمان في دي؟ قال له لا. قال له طيب اخر مفاوضة بقى، اول ما كنتش توافق يعني خدوا زوجاتكم كل اللي ليكم، روحوا مع بعضيكم، يلا روحوا عيدوا، بس اتركوا الغنام والمواشي، يعني كل دوران فرعون بده يعمل ايه؟ يمسك حاجة عنده علشان يعمل ايه؟ يرجعه. يا حبايب ده الرب لما اخرجهم عمل فاصل بينهم وبين مصر، البحر، عبرهم البحر وخلى البحر رجع تاني. لو فكروا يرجعوا مش هيشق الرب البحر تاني، رغم ان الطريق اتقفلت عليهم، لكن في قلبهم من حين الى اخر كان هناك شوق الى الرجوع الى مصر. فما بالكم لو تركوا غنمهم؟ قال له برضو الغنم ناخدها، كل ما لنا ناخده، لان دعيت ولازم نقدم للرب. احنا ناويين نقدم للرب. هنقدم ايه لما زمان زمان هقول لكم على حاجه حصلت معايا زمان واحنا اولاد صغيرين، بس ما تضحكوا عليا معلش، لو احنا صغيرين يعني اولاد. كنت احب اصيد العصافير، ومزاجي ان انا اكتب ورقه صغيره على العصفور عصفور حليب عشان محدش، واروح رابط رجله بخيط وماسك البكره بكره كبيره، واروح طالق العصفور واسيبه طبعا يعني هو يعطي اصوات حلوه ويطير لان ماله حس هو حر، لكن انا ماسك بكرة الخيط من الخطر الرفيع كتير ويطير يطير وانا مبسوطة، اقول له طب روح روح، وبعد كده اسحب الخيط هجيبه على ظهره واكسر له رجلي. الشيطان بده يمسكك من خيط عشان يجيبك تاني. اقطع يا اللي ناوي تعيش للرب، اقطع اقطع. ده اللي عمله موسى، المفاوضات الأربعة فشلت كلها. قال له شوف مش هتشوفني تاني، لو شفتك هموتك. قال له نعم ما قلت، ولو شفتني موتني، مش هنشوف بعض تاني. وانتهى الأصحاح العاشر. أصحاح 11 بدأ الرب يتكلم. بص يا حبايبي، مش ممكن تكونوا شعبي من خلال قوتي، لكن تكونوا شعبي من خلال فدائي. لازم أفديكم، لازم اشتريكم، لازم اتحد بيكم على اساس قدرته قوتي اللي اعلنت في مصر غير كافية، لابد من الفداء، لازم اميز بين الشعب والشعب، لازم اميزكم عن العالم. ميزنا بكيف؟ بالمظهر الخارجي؟ لا. بالاسلوب والكلام الحلو من لساننا؟ لا. امال تميزنا بيه؟ قال لهم بصوا في صفحة 12، اول حاجة هنشطب على التواريخ، خلاص ايه التاريخ القديم ده اللي بتاعكم هيتغير. هيتغير؟ اه. الشهر اللي انتم فيه حاليا ده شهور وسط السنة، يعتبر ده هيبقى اول شهور السنة، هنبدأ تاريخ جديد وحياة جديدة مع بعض. يلا هذا الشهر اصحاح 12 اللي قررنا منه، هذا الشهر يكون لكم اول شهور السنة، رأس الشهور، بداية جديدة. اثنين، في اليوم العاشر من هذا الشهر كل جماعة اسرائيل يجيبوا خروف شات، ومش اي شات، مش حسب ذوقك، لكن حسب ذوقه هو، اقصد ذوق الرب، لازم يكون شات صحيحة، ذكر، ابن سنة، ومن الاثنين، يا من الخراف يا من المواعد. طيب بعدين البيت اللي مش هيجيب لانه فقير يشترك هو وجاره، يعني الخروف يكف الاثنين، يكف كمان لاكثر من اثنين، يشترك مع جار، المهم يجيب. طيب وبعدين، بعدين انتوا في اليوم العاشر لغايه يوم 14، من اليوم العاشر في الشهر ليوم 14 كلكم تحطوا الخروف ده تحت الحفظ في الفترة دي، في أي عيب لا تبعدوه تجيبوا غيره، لازم تتأكدوا من صلاحيته وسلامته في الأمور اللي ذكرتها قدامكم. في اليوم 14 بالليل، بالليل تذبحه كل جماعة إسرائيل في العشية، كل جماعة إسرائيل في العشية. اسمع يا موسى يا هارون، كلم كل جماعة إسرائيل بهذا الكلام. لاحظوا كلمة كل، 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 يمكن حتى أنا بقولها بشد عليها، بتتكرر. كلم كل جماعة إسرائيل، مسؤولية عليكم إنكم لازم تقولوا لهم، لأن اللي ما بيسمعش دي مشكلة كبيرة. قولوا لهم، كلم كل جماعة إسرائيل، روح. طب بعد ما يذبحوه، قال له بعد ما يذبحوه يضعوا الدم على القائمتين والعتبة العليا، وبداخل البيوت المرشوشة بالدم يتقفل الباب ويتغذوا بالخروف نفسه المشوي. بس خد بالك اياك تكسر عظمه ولا تقطعه، ده بكامله تحطه على النار. اياك، اياك تاكله ني، واياك تطبخه، ممنوع تشويه بالنار، خلي النار كده شغالة على طول وتاكله مشويا بالنار. وشوف مش تاكل اللي يعجبك، تاكل اللي يعجبني، تاكل الخروف كله، وفي اشياء لازم تاخد بالك منها، رأسه اياك ما تاكلش رأسه، لازم تاكل رأسه. ورأسه ايه تاني؟ وجوفه ولا صدقني انا كمان نسيت، تأكلونه ايه؟ ايوه، لا مش رأسه معاك يعني. عدد 9. طب نراه، لا تأكل منه نيئا او طبيخا مطبوخا بالماء بل مشويا بالنار. ايه صح، رأسه مع اكارعه و وجوب. خدوا بالكم معايا، ما قالش رأسه واكارعه وجوفه و ما قالش كده، لكن الرأس مع أكارعه وجوفه. كلمة مع على قد ما أعرف في لغتنا فيها أداة ربط تربط الاثنين مع بعض، رأسه أكارعه الاثنين مع بعض، وجوفه، وجوفه رأسه، لأن فكر المسيح واللي يتغذى فكر المسيح، فكر الاتضاع اللي في فيليب 2، هيبقى ليه أكارعه سلوك المسيح، ليا فكر المسيح واسلك سلوك المسيح كما سلك ذاك. في نفس الوقت لازم جوفه أو أحشاؤه تجاه الآخرين. العواطف التي تتجه نحو الآخرين تاكلوه. طيب أنا بقى دوري الرب في نص الليل هشتاز، همر في أرض مصر، مش هشوفكم وانتوا بتاكلوا، لكن لازم أشوف شيء على الباب. أنا أرى الدم وأعبر عنكم. في شيء تاني، أرى الدم وأعبر عنكم. أحبائي، أنا ذكرت القصة كقصة، لكن كنت أتمنى أن أنا أحكي بعض الأشياء البسيطة في هذا الأمر، وخاصة في أروع التعاليم وأجمل التعاليم في اللي أنا ذكرته كقصة الآن. لكن ما أقدرش أذكر الكل، لكن أذكر بس ثلاث عناوين مع تعليقات لا تزيد عن دقائق معدودة. ثلاث أمور مهمة غير الأمور الأولانية. واحد، ضرورة الاحتماء في الدم للنجاة من الهلاك. ده رقم واحد، دي خطة الله. ما فيش نجاة من الهلاك إلا إذا احتمت في الدم. ما قالش ترون الدم فأعبر عنكم، لكن قال أرى الدم. من اللي هيشوف؟ هو اللي هيشوف. فالدم أساسي لأجلي قدام الله. المسيح دخل بدم نفسه إلى الأقداس فوجد فداء أبدي. يعني الدم مش قدامي والدم مش بشربه، لكن الدم قدام الله فوق في الأقداس. وهو قال أرى الدم، وعشان كده أنا بحتمي في الدم في الإيمان. هل احتميت في دم المسيح؟ انتوا عارفين من الأشياء الممنوعة في ثلاث مواضع إننا نشربها أو ناكلها، عارفين إيه هي؟ الدم. بعد الطوفان في تكوين 9 قال الرب أول تصريح لنوح أول تصريح إن ياكل اللحوم، قال له إياك تاكل الدم. لا، تكوين 9 أسفك دمه. لما جت الشريعة للشعب الأرض في سفر اللاويين وأصحاح 17 عدد 11 يقول لهم كده، أعطيتكم الدم للتكفير عن نفوسكم، لأن الدم يكفر عن النفس، لذلك قلت لكم أن النفس التي تأكل الدم تقطع من شعبها. ممنوع. في العهد الجديد ما غيرش الله قانونه. في العهد الجديد في أعمال 15 في مجلس الشيوخ لما الأمم قابلوا رسالة الإنجيل وصاروا من كنيسة الله، اجتمع الرسل والمشايخ يدرسوا الأوضاع وطلعوا بنتيجة، نوصيهم أن يمتنعوا عن الزنا والمخنوق والدم. ممنوع ممنوع، لأن الدم قدام الله فوق للتكفير عن نفوسكم. دم. هل احتميت في دم المسيح بالإيمان؟ اسمع، أرى الدم وأعبر عنكم. هقول لكم على حاجة، ايه رأيكم؟ مش هقول الباقيين، الباقيين عارفين ايه؟ ياللي احتميت في الدم، رقم 2 لازم تتغذى بالمسيح، رقم 3 ضرورة حياة القداسة. التغذي بالمسيح أسيبه، وضرورة حياة القداسة ونزع الخمير أتركه، لكن هكمل في الدم وهختم كلامي. ايه رأيكم لو عملنا زيارة مع بعض لبعض البيوت الإسرائيلية في مصر أيامها، أيام ما أمر الرب تعالوا نزور كم زيارة. أول بيت أنا هدخل شوية بيوت واخد رأيكم. أول بيت هندخل هنلاقي الراجل قاعد قدام الباب، رب العائلة، ابنه البكر جنب منه، ورابطين خروف مرتب وحلو كتير، حي صاحي. احنا هنمر الزيارة دي ليلة 14 مش ليلة 10، لا ليلة 14. شو اللي عامله؟ ليه؟ سمعنا من موسى رجل الله اللي كلمه ربنا اننا نجيب خروف وجبناه مرتب زي ما انت شايف، خالي من العيوب، ابن سنة ذكر، الحمد لله كله تمام. ايه بس الكلام ناقص؟ ليه؟ مش سمعتش قال لك تذبحه؟ الناس كلها ذبحت الخروف ورش الدم على العتبة العليا والقائمتين. ان شاء الله نذبحه. تذبحه انت؟ ان شاء الله بقول لك. طب ما ان شاء الله انت هتذبحه. قوم اذبحه. لا 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 لا، قبل الساعة 12 نص الليل بنص ساعة هنذبح الخروف. وقعد مبسوط من منظر الخروف، وقعد مع ابن البكر عمال يرفع على كتفه يقول له: شايف يا ابن صوفه؟ شايف صحته؟ شايف منظره؟ شايف جماله؟ شايف شبابه؟ وعجبوا الخروف لكن ما ذبحوش. قولوا لي بقى الرب يعمل ايه فيه ده؟ يقتل البكر ولا ما يقتلوش؟ عاوز اسمعكم. يقتله؟ معاني جابه وده صورة لكثيرين في المسيحية. عارفين المسيح الحل؟ المسيح الجميل؟ المسيح المرتب؟ خالي العيوب؟ رجل المعجزات؟ اللي بيتحنن على الفقراء؟ اللي لازم نعمل ملاجئ للأيتام؟ ولازم نوصل خير لأفريقيا؟ ولازم يا سلام يسوع مجد ملكه حل؟ يسوع مات لأجلك على الصليب. لا 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 لا، ما فيش داعي للقصة دي، مش داعي للقصة دي. هتهلك ولو وصلت كل مالك لأفريقيا، لأن اللي خلصك مش مسيح اجتماعي لكن مسيح مصلوب سفك دم. سيبوا البيت ده اللي هلك، تعال روح للبيت التاني. بيت التاني بيت كويس، اسمعوا، ده ذبح الخروف عشان يجيب من الآخر. ذبح الخروف والدم، وقاعد هو وابنه برضه خارج البيت. حبيب انتوا ذبحتوا الخروف بعافية عليكم، بس خد بالك رش الدم على العتبة العليا والقائمتين وادخل البيت واقفل بابك، اعمل معروف وشوي الخروف وكل. ايه معلش حاضر، احنا شوف خلصنا من مهمة الذبح ومتأكدين من كلام ربنا، ارى الدم وعبر عنكم ان شاء الله قبل نص الليل بخمس دقايق هنرش الدم. موجود يعني دول متأكدين ان الخروف اندبح، متأكدين ان الرب قال ارى الدم واعبر عنكم، لكن المشكلة لسه ما احتموش. فين ما تقولوا معاي في ده؟ ودول كتار في المسيحية ممكن يوعظوا عن المسيح المصلوب، وانا عارف الايام اللي جاية ايام عيد القيامة حسب ما بيقولوا، عارف كويس وكله بعيد دلوقتي، لكن هل احتموا في الدم؟ هل احتمت في الدم؟ هل انت في داخل البيت المرشوش بالدم؟ هل متمتع بالامان لانك احتمت في الدم؟ مش كفاية تعرف لكن لازم تحتمي كمان، ده يهلك لاني ما احتميش مع انه عرف. تالت بيت برضو دبح، خلينا نجيب من الاخر. دبح دبح ورش الدم، حط على العتبة العليا والقائمتين، عظيم. بس قاعد برا البيت، لما حط على العتبة العليا والقائمتين وضع صح، لكن قاعد فين؟ هو بيقول داخل ولا في الخارج؟ الداخل. هنعدي، يا سلام يعطيكم العافية، الله يحفظك، يا سلام انتوا تمام، ذبحتوا الخروف، حطيت الدم في الطاس بالزوفة، حطيتوه على العتبة العليا والقائمتان، يعطيكم ينقصكم شيء واحد انكم ادخلوا احتموا. بس هنوعدك، هي عرف هي رفعت رجل تلاقينا جوه البيت. يا حبيبي مش مسألة تبقى جوه البيت، المسألة مسألة كمان لازم تاكل لأنه قدامك سفرية طويلة، ادخل كل. لا لا معلش، أصلا أنا شبعان، يعني شبعان من طعام مصر. طب خليك بقى تعاني، لأنه نص الليل وما كانتش تلفزيونات زمان تسهر الناس، وما كانتش كهربا أيام فرعون، كان في اللمبة اللي نعش والا المهلك. قولوا لي بقى يعمل ايه فيه؟ يهلك ولا ندي؟ ما ترضعي يهلكوا، مع ان هو فين بينه وبين الدم كم كيلو؟ على مسيحيين اللي يقول لك ابويا قسيس، واللي يقول لك ابويا خادم انجيل، واللي يقول لك ابويا خادم ناجح، واللي يقول لك مش عارف ايه. طيب يا حبيبي يا اللي ابوك قسيس وابوك خادم وابوك واعظ، ويا اخويا اللي ابوك مشترك على المايده، ويا اختي اللي جوزك مشترك على المايده، ولا مراتك مؤمنه وبتحبك، انت احتميت في الدم؟ انسى مين؟ انت احتميت في الدم؟ الرب بيقول ارى الدم وايه؟ اعبر عنكم. خلاص هم قاعدين بيتين، بيت الاول دلوقتي البيت الاخير. تعالوا نزور البيت اللي بعد كده. لا ده بقى ذبحوا الخروف، حطوا الدم داخل البيت وقفلوا البيت. والخروف على النار عمال ياكله. طب تعالى ندخل. طرقنا الباب فتح ودخلنا، قفلوا الباب بسرعه. لكن هتطلع هيك الاقي البكر عمال يبكي. هيك تبكي ليه يا ابني انت؟ تبكي ليه؟ انا ببكي ايوه لاني خايف. خايف ليه؟ مش رشات الدم؟ اه انا كنت واقف في ذبحته ولما بابا رش الدم رشه قدامي واحنا داخل البيت. طب يا ابني كل، مش قادر اكل من الخوف، مش قادر اكل. خايف من ايه؟ أصل ربنا يا ريته يشتشف النهار، لو يشتشف النهار الشمس مشرقة ويشوف الدم، لكن المشكلة إن بيشتشف نص الليل، ونص الليل ضلمة، كل حاجة سواد وكحل. طب وبعدين؟ والدم لونه أحمر داكن ما بيبانش في الضلمة من المية. أنا خايف لربنا ما ياخدش باله. إيه رأيكم فيه الولد ده؟ انا هسأل سؤال لازم اسمع الجواب، هيهلك ولا لا؟ نعم ايوه. قال لك علشان تنجح وسط امه قلبها على بعضيها. هسأل السؤال تاني، ده الشاب ده ينجو من الهلاك ولا يهلك؟ كويس، اللي قال يهلك اللي قال ينجو. اصل خدوا بالكم الرب ما قالش ترون الدم فتعيشوا في امان، ما قالش كده، لكن قال انا ارى الدم فاعبر عنكم. فحتى ان كان الولد مش قادر يشوف الدم وهو في داخل البيت، لكن الله صادق على وعده، قال ارى ايه؟ ارى الدم. لما يعدي الرب قدام الباب بيشوف ايه؟ الدم. والولد خايف، ما دام الرب شاف الدم يعبر حسب وعده ولا يهلك هذا الولد، مع انه اهلكش. وده عارفين لمين؟ مؤمنين كتار عرفوا كفاية عمل المسيح في الخلاص، عرفوا ان دم المسيح يطهر، قبلوا المسيح في حياتهم، احتموا في الدم. لكن لضعف التعليم والحق الحقائق اللي توصلهم فتلاقيه خايف ومتشكك. يا اما مؤمنين حقيقيين متشككين. عايز اقول لهم النهارده، مش انتوا اللي تشوفوا الدم وتعيشوا في امان، لكن الله يرى الدم فيعبر عنكم القضاء. تعال بقى للاخير. الاخير رش الدم وقاعد، نخبط على الباب، فتحوا لنا وقفلوا الباب، قاعدين كده حوالين الخروف، والولد كده مبتسم ابتسامة عريضة وسنانه طالعة براه من الضحك. بابا بابا. ايوه حبيبي، انا عايز كمان من الحتة دي المشوية دي، اقطع لي دي. حاضر يا ابني. قول يا ما انت خروف حيل، شبع واحتماء، شبعتني وحمتني، خروف غلى على قلبي. يا ابني انت مالك كده؟ مالك مش قاعد على بعضك تضحك كده؟ ايه طول بالك ايه يا ابني؟ هي ساعات ما فيش ساعات، انتظر. ايه هتلاقي كلها تصرخ، كل الناس بتصرخ، لكن احنا ما نصرخش، احنا نفرح. طب هيقتلك مين اللي قتلني؟ الله شايتني. انت متأكد ان الله يشوف الدم في الضلمة؟ اقول لك على شيء، شاف ما شافش، انا اؤمن ان كلام الله صادق. قال ارى الدم اعبر عنه.